الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: النوع الثالث عشر أي من آيات الصلاة، وموضوعه صلاة الكسوف. الآية الأولى والثانية: قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. تضمنت هذه الآية الدلالة إلى مسألة مهمة جاءت عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم أبو بكر وأبو مسعود البدري وابن عمر وعائشة وجابر وابن عباس والمغيرة بن شعبة وغيرهم كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وفي بعضها: واذكروا الله واستغفروا حتى ينجلي ما بكم. وكان من اعتقاد أهل الجاهلية أن الشمس إن كسفت فإنها تكسف لموت عظيم أو لحياة عظيم، وهكذا القمر. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يحيل ذلك المعتقد. وآيات الله عز وجل منقسمة إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الشرعية هي الكتاب والسنة، وهو الوحي الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله. وهذه الآيات متضمنة للأمر والنهي والإخبار عن الثواب والعقاب وغير ذلك. وأما النوع الثاني فهي الآيات الكونية، وهي كثيرة، جعلها الله عز وجل علامة ودلالة إلى وجود الخالق واتصافه بصفات الكمال والجلال والعظمة. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتفكر في آياته الكونية، كما أمرنا أن نتدبر آياته الشرعية لما في ذلك من زيادة الإيمان وحصول الإطمئنان. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يريه آية ليزداد إيمانا مع ما هو عليه من الخير العظيم. وربما سأل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم ليريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين كما في حديث ابن مسعود وغيره. وآيات الله منها البحار والأنهار والجبال، ومنها الليل والنهار، ومنها اختلاف الألسن واختلاف الألوان، والرحمة والرأفة التي جعلها الله عز وجل بين الأزواج. ربما كانوا بعيدين الأقطار، متنائي الديار، وإذا بهم بمجرد العقد وقد صارت قلوب بعضهم إلى بعض في الألفة والمحبة ما لا يعلمه إلا الله. ودلت هذه الآية على ذكر آيات عظيمات متعلقة بالعالم العلوي، وهي الليل والنهار، هذه متعلقة بالعالم السفلي، والشمس والقمر متعلقة بالعالم العلوي، والليل والنهار آية من آيات الله العظيمات، حيث جعل الله عز وجل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، مع ما فيهما من المصالح للعباد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فانظر إلى امتنان الله عز وجل على عباده بهاتين الآيتين العظيمتين التي يتقلب فيها الناس في كل يوم، ومع ذلك قل أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. كيف لو طال النهار جدا كما هو في بعض الدول، ربما شرقت الشمس 6 أشهر وربما غربت 6 أشهر، وهكذا ما دونها ربما يصومون في رمضان 18 ساعة وأكثر من ذلك، وأنت في هذا البلد قد جعل الله عز وجل الليل والنهار مقدرة بحيث أن الجسم يأخذ راحته من الراحة، يأخذ قسطه من الراحة في الليل، ثم يأخذ نصيبه من العمل، فتتكافأ الأوقات وتحصل المصالح. والله عز وجل له في الليل والنهار آيات كثيرات، منها التداخل الواقع في الليل والنهار في الصباح والمساء، فارق الإصباح وجعل الليل سكنا، فيخرج الليل من النهار والنهار من الليل، ويولج هذا في هذا، يولج الليل في النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وللنهار أحكام كثيرة ولليل أحكام كثيرة، كنت قد ذكرت أو أردت أن أكتب بعض الآداب التي تتعلق بأحكام النوم، وإذا به يخرج في شبه مجلد أحكام النوم في الكتاب والسنة، ومن المعلوم أن أغلبها متعلق بالليل. فإذا كان أحكام النوم في مجلد، وربما كان في أكثر من ذلك أو أقل، فكيف إذا صنف مصنف في أحكام الليل منذ غروب الشمس وحتى طلوع الفجر؟ أحكام كثيرة جدا تتعلق بأبواب الاعتقادات والعبادات والمعاملات وغير ذلك من الآداب. ومن آيات الله أيضا العظيمات الدالة على قدرته الشمس، ذلك المخلوق العظيم الذي جعله الله عز وجل ضياء وسراجا يضيء البسيطة كلها، ويدخل ضوءه إلى المغارات وإلى البيوت. وكم تنفق الدول من أموال، وكم تعمر من محطات وإذا بها لا تضيء إلى ما يتعدى المنزل، مهما قوي الضوء فإنك تعرف أنه ليل. وهكذا كل سراج إنما يضيء في مكان محدد، والله عز وجل يخرج هذا السراج المنير فإذا به يضيء إلى الأرض فيستفيدون من حرها ويستفيدون من ظلها، وتكون فيها مصالح للعباد ليشهدوا منافع لهم. وهي مع ذلك تجري لمستقر لها، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ فإنها تذهب حتى تكون تحت العرش فتسجد وتستأذن، وكأنه قيل لها ارجعي من حيث جئتي، فترجع شارقة من المغرب، وهذا عند قيام الساعة. وبعض المبطلين من عباد أو من معظمي الشمس والنار على التراب، وهم من أصحاب العقائد الفاسدة، عظموا الشمس بما لا تعظيم فيه بل هو مذمة، وهو أنه قال: والشمس معبودة مذ كانت النار، يعني أنه يقول الشمس أفضل والنار أفضل من الأرض، لأن الشمس والنار معبودة منذ زمن بعيد. وهذا كقول الرافضة: كفانا فخر مولانا عليا حصول الشك فيه أنه الله، يعني مثل هذا ليس بمدح، هذا ذم، فإن الألوهية حق الله عز وجل. وكذلك من آيات الله الباهرات القمر الذي جعله الله عز وجل نورا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، نور يستضاء به في الظلماء يستفاد من نوره، ويستفاد منه في معرفة السنين والحساب. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والسبب في ذلك حتى يعرف الناس الحساب والأشهر ودخول المواسم وغير ذلك مما يتعلق به، ويتعلمون أحكام العبادات من صلاة وهكذا زكاة وحج وغير ذلك مما يتعلق بالأشهر، وهكذا معرفة العدد، عدد النساء سواء عدة الوفاة أو عدة الطلاق أو غير ذلك من العدد. والقمر في السماء، يقول الله: جعل القمر فيهن نورا، ثم قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن هناك من يعبد الشمس والقمر. وكان قوم سبأ يعبدون الشمس من دون الله: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعبدون الشمس. وإلى الآن يوجد في مأرب معبد يسمى معبد الشمس، جعل فيه نوافذ على عدد أيام السنة فيعبدونها كل يوم من نافذة، لأن الشمس لها مطالع تختلف. وكذلك القمر قد عبد من دون الله، ولهذا جاء في الحديث أن الشمس والقمر يوم القيامة تكوران فيلقيان في النار كالإهانة لعبادهما، وأنهما لا يغنيان عن أنفسهما فضلا عن غيرهما. والنهي عن السجود للشمس والقمر مع عظم خلقهما أو خلقتهما وانتفاع الناس بما فيها من المنافع هو نهي عن عبادة غير الله عز وجل مما هو دونهما من باب أولى، فلا يجوز أن يعبد مع الله عز وجل غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وفيها أن السجود عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم صادقين في عبادتكم وكنتم مفردين له بما يجب له، فهو أن يكون السجود والركوع وجميع العبادة له. وذكر السجود دون غيره من أركان الصلاة لأن السجود من أظهر علامات الصلاة وأركانها وفروضها، ثم هو من أشد أنواع التذلل والخضوع بين يدي الله عز وجل، فلا يجوز أن يقع هذا الخضوع والتذلل لغير الله سبحانه وتعالى. ومعنى تعبدون هنا توحدون، إن كنتم توحدوا الله عز وجل. قال: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إن قدر، وهو الحاصل، أن كثير من الناس أبوا الدخول في الإسلام والعمل بالتوحيد، فإن الله عز وجل عنده من لا يستكبر عن عبادته ولا يستحسر، بل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وكذلك لا تلحقهم السآمة، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفيها خطر الكبر والعياذ بالله، فإنه من أعظم الأسباب الصارفة عن طاعة الله عز وجل. وذكر التسبيح من الملائكة مع أنه يقع منهم السجود والقيام والركوع، ويقع منهم كذلك الطواف بالبيت المعمور، إلا لأن التسبيح أظهر وأشهر الأعمال التي وكلت إليهم: إن الله اصطفى لكم ما اصطفى لملائكته، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا كما قال الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي الجنة يلهم الناس التسبيح كما يلهمون النفس، وهو من أكثر العبادات. الصلاة لها وقت معلوم، والزكاة لها وقت معلوم، والحج له وقت معلوم، والصيام له وقت معلوم، وأما الذكر فهو في جميع الأوقات. اذكروا الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهل عندهم ليل ونهار في السماوات؟ الله أعلم. لكن إما أن نقول بأنه بالنسبة لنا أو يثبت لهم ليل ونهار، لكن ما أعلم دليل على أن في السماء ليل ونهار، والله أعلم. وهم لا يسأمون، أي لا يتلحقهم السآمة والكسل. فينبغي للمسلم أن يتميز بالنشاط في العلم والعبادة، في العلم والعمل. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ومن قوله: فاستعن بالله ولا تعجز. والشاهد من ذكر هاتين الآيتين أن الشمس والقمر من آيات الله التي إن حصل بهما تغير في ظهورهما أو اختفائهما، في خسوفهما أو كسوفهما، فإن ذلك للتخويف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهما عباده. ولا يلتفت إلى قول الطبائعيين بأنها عبارة عن ظل الشمس أو عبارة عن ظل الأرض، حتى وإن كان هذا القول قد قال به ربما بعضهم، وهو من أقوال الطبائعيين أصحاب الهيئة الجديدة، إلا أنه نحن نؤمن أنها للتخويف، وأن هذا التغير هو من الله عز وجل. فلو شاء الله عز وجل ألا يحصل الكسوف ما حصل الكسوف، ولا دخلت الشمس في ظل الأرض ولا الأرض في ظل القمر، على حد تعبيرهم. مع أني أتحفظ على هذا الأمر كما بينته في كتاب الذهب المسبوخ في أحكام الكسوف، وكذلك قاله غير واحد من أهل العلم. قال رحمه الله: النوع الثالث عشر، أي من آيات الصلاة، وموضوعه صلاة الكسوف، تفسير الآيتين، تفسير الكلمات، ومن آياته من للتبعيض، آياته علامات قدرته وحكمته ورحمته، علامات قدرته وحكمته ورحمته. لا تسجدوا، لا ناهية، تسجدوا تخروا ساجدين، والسجود معروف، خلقهن أوجدهن، أي الليل والنهار والشمس والقمر. إياه أي الله، وهو مفعول مقدم لتعبدون، قدم عليه لإفادة الاختصاص. تعبدون تذللون حبا وتعظيما. استكبروا تكبروا عن السجود لله عز وجل وتعاظموا، والهمزة والسين للمبالغة. فالذين عند ربك، أي الملائكة المقربون، يسبحون له، يقدسونه بأنواع العبادة التي تعبدهم الله بها. لا يسأمون، لا يملون. المعنى الإجمالي يبين الله تعالى أن من آياته الدالة على قدرته وحكمته ورحمته تلك الآيات الأربع: الليل بظلامه وهدوئه، والنهار بضيائه وحركته، وما بينهما من تعاقب واختلاف لمصالح العباد، والشمس بضيائها وحرارتها، والقمر بنوره وبرودته، وما في سيرهما من انتظام وتعاقب لمصالح العباد. وينهى عباده أن يسجدوا للشمس أو القمر، ويأمرهم أن يسجدوا لله وحده الذي خلقهن، فهو أحق بالعبادة من تلك المخلوقات لمن أراد أن يتعبد حقا. ثم يبين الله تعالى أن الناس قد إن استكبروا عن عبادة الله وحده، فإن الله تعالى له عباد يتعبدون له بالليل والنهار، وهم الملائكة المقربون الذين لا يملون من عبادة الله عز وجل. بل إن الله عز وجل غني عن عبادة الملائكة وعن عبادة غيرهم. قال: ما يستفاد من الآيتين؟ واحد، أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله. اثنين، تحريم السجود للشمس والقمر وهو من الشرك الأكبر. ثلاثة، وجوب إفراد الله تعالى وحده بالسجود لأنه خالق وحده، فلا يكون السجود لغير الخالق. أربعة، أن الشمس والقمر مخلوقان لله تعالى، فما يحدث فيهما من كسوف وهو من الله تعالى، فيجب أن يكون السجود عند ذلك لله تعالى، لا للشمس والقمر، وهذا محل الاستشهاد بالآيتين. خمسة، أن تحقيق العبادة لله تعالى لا يكون مع الإشراك به. ستة، أن من تكبر عن عبادة الله تعالى فلن يضر الله شيئا. سبعة، أن الله تعالى أن لله تعالى عبادا مقربين لا يملون عبادته ليلا ولا نهارا. ولم نتكلم اليوم عن أحكام الكسوف لأنها ستأتي آيات أخرى تدل على هذا المعنى، وعسى أن نذكر الأحكام في موطنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.